الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في درس اليوم في باب نواقض الوضوء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب نواقض الوضوء.
نعم، يقول باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، والنقض في الأجسام إبطال تركيبها، وفي المعاني إخراجها من إفادة ما هو المطلوب منها. فالنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وتسمى أيضا باب نواقض الطهارة الصغرى. نعم.
أي مفسداته.
أي نعم، أي مفسداته، نواقضه، وهي الأشياء التي تفسده وتبطله.
وهي ثمانية، أحدها الخارج من سبيل.
نعم، وهي ثمانية يعني بالاستقراء، وهذه الثمانية منها ما هو ناقض بالإجماع، ومنها ما هو مختلف في النقض به. قال: أحدها الخارج من سبيل، يعني متعلق بالخارج والسبيل الطريق، ومنه مخرج البول والغائط. نعم.
وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج البول أو غائط.
نعم، وأشار إليه يعني إلى معنى السبيل بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط. والخارج من السبيل هو نوعان معتاد، وهو البول والغائط والريح، فينقض الوضوء بلا خلاف، لقوله تعالى: وجاء أحد منكم من الغائط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقول صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يجد، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. هذا المعتاد. وأما الثاني فيكون نادرا كالحصى والدود والشعر والدم، فينقض أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، أشبه المعتاد. نعم. قال:
أو طاهرا كولد بلا دم.
نعم، ولو نادرا، والنادر هو الذي ذكرنا، وهو الدود والشعر ونحوها. أو طاهرا كولد بلا دم، أي ولو كان الخارج نادرا كالدود والدم ونحوهما فينقض. وقول أي ولو كان الخارج ولد بلا دم أيضا ينقض، لكونه خرج من السبيل. نعم.
أو مقطرا في إحليله.
نعم، أو مقطرا في إحليله، بفتح التاء وتشديدها، بأن قطر في إحليله، وهو مجرى البول، من ذكره دهن ونحوه، ثم خرج هذا الدهن بعدما قطره فينتقض، لأنه لا يخلو عن بلة نجسة تصحبه.
أو محتشا وابتل.
نعم، أو محتشا وابتل، يعني بأن احتشى قطنا ونحوه في قبله أو في دبره، ثم خرج مبتلا ينتقض وضوءه، ومفهومه أنه إن لم يبتل لم ينقض. نعم.
لا الدائم كالسلس والاستحاضة.
لا الدائم كالسلس والاستحاضة. نعم، الدائم كالسلس والاستحاضة، أو كالرعاف والقروح السيالة، فإنها كما سيذكر لا تنقض للضرورة.
فلا ينقض للضرورة.
فلا ينقض للضرورة، يعني هذه إذا كانت مستمرة ما تنقطع، فإنها لا تنقض للضرورة.
والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله.
نعم، يقول والثاني يعني الناقض الثاني من نواقض الوضوء خارج من بقية البدن سوى السبيل، يعني خارج البدن ليس من السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط، فإنه ينقض الوضوء. فالخارج من بقية البدن نوعان، غائط وبول، فينقض قليله وكثير لدخوله في النصوص المذكورة. والثاني نادر وهو الدم والقيح والصديد، فينقض كثيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك، ولأنها نجسة أو نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. يعني ذكر هنا قال كقي ولو بحاله، يعني ولو لم يتغير هذا القي، يعني وهو الخارج بعد وصوله إلى المعدة، ولو كان ما تقيأه باقيا بحاله لم يتغير، كان يشرب ماء ويقذفه بصفته، لأن النجاسة هي بوصوله إلى الجوف، النجاسة هي بوصوله إلى الجوف لا باستحالته. نعم،
لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ.
أي نعم، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وقال الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب، ورواه أحمد وأبو داود، وقال ابن منده إنه إسناده صحيح.
والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه.
نعم، الكثير ما فحش يقول في نفس كل أحد بحسبه، فهذه التي ذكرها هذا ظاهر المذهب. قال ابن عقيل إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين، يقول كما رجحنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفها إلى ما لا تتبعه همة أوساط نفوس الأوساط. وروي على الإمام أحمد أن الكثير شبر في شبر، وأنه قدر الكف فاحش، وأنه قدر عشر أصابع كثير، وما يرفعه بأصابعه الخمس يسير. قال الخلال والذي استقر عليه قوله أن الفاحش هو الذي يستفحشه كل إنسان في نفسه. نعم،
وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد.
نعم، يقول إذا انسد المخرج الذي هو القبل والدبر وانفتح غيره، يعني في الجسم أو أجري له فتحة في الجسم غير المخرج المعتاد، قال لم يثبت له أحكام المعتاد، يعني هذا الذي فتح في الجسم لا يثبت له أحكام المعتاد، فلا ينقض يعني خروج ريح منه ولا بمسه ولا بخروج يسير منه نجس غير بول أو غائط، ولا يجزئ فيه استجمار، ولا غسل بإلاج فيه بلا إنزال، لأنه لا يأخذ أحكام السبيل المعتاد. نعم،
والثالث زوال العقل أي تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب.
نعم، قال الثالث زوال العقل أي تغطيته، ولعل الصواب أو تغطيته، لأن العقل قد يزول وقد يغطى. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب، يعني على الصح. قال في الفروع تلجم من اللجام، وهو كالعصابة التي يشد بها، تصير مثل اللجام في فم الدابة. نعم،
إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند.
نعم، قال إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، لأنهما لا ينفرج منهما مخرج الحدث فلا ينقض، غير محتب أي أو متكئ مستند أي فينقض كنوم المضطجع. وصفة الاحتباء أن يجلس على إليتيه ضاما ركبتيه إلى نحو صدره، شادا ساقيه إلى نفسه بيديه، أو مديرا نحو ردائه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه، محيطا من ظهره عليهما. هذا هو الاحتباء. نعم.
وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها.
نعم، ينقض كثيرها ويسيرها لعموم قوله وزوال العقل. نعم. وخرج منه يسير النوم مما ذكر، وباقي بقي الباقي على الأصل.
ذكره في المبدع إجماعا.
نعم، ذكره في المبدع إجماعا، وحكاه الموفق والنووي غيرهما، وذكروا الإجماع على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء.
وينقض أيضا النوم في من مضطجع وراكع وساجد مطلقا.
نعم، قال وينتقض أيضا النوم من مضطجع، يعني سواء كان قليلا النوم أو كثيرا من نائم، من نوم مضطجع وراكع وساجد مطلقا، يعني أي قليلا كان النوم أو كثيرا،
كمحتب ومتكئ ومستند،
أي فينقض مطلقا كما تقدم.
والكثير من قائم وقاعد.
والكثير من قائم وقاعد لا اليسير، اليسير لا ينقض،
لحديث العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ.
نعم، ذكر صاحب الكافي ابن قدامة أن النوم مظنة الحدث، قال وبالنسبة له لا يخلو من أربعة أحوال. أحد هذه الأحوال أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثير. الثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون، رواه مسلم بمعناه. ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصل ذلك هاهنا لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده فعفي عنه، يعني عفي عنه في هذه الحالة. الحالة الثالث القائم، وفيه روايتان، إحداهما الحاق بحال الجلوس، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ الجالس منه. الرابع الراكع والساجد، وفيهما روايتان، أولاهما أنهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ أشبه المضطجع، والثاني أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في الكثير واليسير العرف، ما عد كثيرا فهو كثير وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز، وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه. نعم،
لحديث العين وكاء السهم. نعم. فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره.
نعم، الحديث هذا في السنن. نعم.
والسه حلقة الدبر.
نعم، السه حلقة الدبر وهو نقيض القبل.
والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت، لا الأنثيين ولا بائن أو محله، أو مس قبل من امرأة وهو فرجها التي بين إسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ.
نعم، يقول الرابع من النواقض، من نواقض الوضوء مس ذكر آدمي. الرابع من نواقض الوضوء مس ذكر آدمي كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، منه أو من غيره بشهوة أو غيرها، طبعا دون سائر الحيوانات، فلا ينقض. قال تعمد أو لا، أي سواء تعمد مس ذكره أو ذكر غيره أو لم يتعمد، أو لم يتعمد. متصل يعني لا منفصل، ويفهم منه أن المنفصل لا ينقض ولو أشل يعني يابس ليس في حركة، أو أقلف لم يختن يعني، أو من ميت، أو من ميت أي ينقض مس الذكر المتصل لا المنفصل، ولو كان أشل يعني لا نفع فيه لبقاء اسمه وحرمته، أو ميت للعموم ولبقاء حرمته، أو أقلف أي لم يختتن. لا الأنثيين، يقول لا الأنثيين ولا بائن محلنا، أي أن الأنثيين لا ينقض مس الأنثيين وهما الخصيتان إجماعا، ولا بائن يعني ذكر بائن منفصل لذهاب حرمته أو محله، يعني بعد ما ينفصل محل الذكر أي مس محل ذكر مقطوع من أصول الأنثيين فإنه لا ينقض. قال أو مس قبل من امرأة، يعني إذا مست المرأة فرجها لا ينقض الوضوء، وهو فرجها الذي بين سكتيها يعني مخرج البول والشفران طرف الناحيتين. مناط المسألة على اعتبار أنه الذكر وغيره مبني ومفرع عليه، وهنا في المذهب قال إيش؟ أن المرأة إذا مست قبولها وفرجها لا ينتقض، أنه جاء في الحديث من مس ذكره، من مس ذكره. صاحب الكافي يقول المس الناقض الذي هو مس الذكر، يقول فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد، إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن طلق بن علي السحيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، قال هل هو إلا بضعة منك، رواه أبو داود، ولأنه جزء من جسده أشبه يده، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ينقض وهي الأصح وهي المذهب، لما روت بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد هو حديث صحيح وروى أبو هريرة نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق بن علي، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يأسسون المسجد، بينما أبو هريرة رضي الله عنه قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. الثالثة، الرواية الثالثة أنه إن قصد إلى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها،
قال لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه أحمد وغيرهما وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. في لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان عن أحمد، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره. الثانية ينقض لأن أبا أيوب رضي الله عنه أم حبيبة رضي الله عنها قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة الصحيح وهذا عام، الفرج يعني يشمل الذكر والأنثى، ولأنه سبيل فأشبه الذكر وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرجه، يعني إذا لمس الإنسان فرج غيره فإنه كما لو لمس فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا، لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم تهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره. وفي مس الذكر المقطوع وجهان، لا ينقض المس كما لا ينقض مس يد المرأة المقطوعة، والأخرى ينقض لأنه مس ذكر، ولا ينقض مس فرج بهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الخنثى المشكل ولا قبوله، لا ينقض لا مس ذكر الخنثى المشكل ولا مس قبوله لأنه لا يتحقق كونه فرجا، وإلا لمسه ما يعني اللامس لمس الاثنين من الخنثى معا نقض لأن أحدهما فرج، وإن مس رجل ذكره لشهوة يعني ذكر الخنثى نقض، أي ذكر الخنثى نقض إذا مسه لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها بشهوة، وإن مست امرأة قبله يعني قبل الخنثى لشهوة فكذلك لما ذكرنا. واللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس بيده إلى الكوع كالقطع في السرقة، ولا فرق بين ظهر الكف وبين بطنه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما روى الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ، واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع. نعم. قال
ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة.
نعم. قال وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، ولو كانت زائدة للعموم يعني قال على الأصح. نعم.
سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه
احتياطا للعموم، ولأنه جزء من اليد. نعم.
من رؤوس الأصابع إلى الكوع.
نعم. أي هذا المراد باليد هنا كالقطع في السرقة، يعني من رؤوس الأصابع إلى الكوع.
لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد.
نعم.
لكن لا ينقض مسه بالظفر.
لا ينقض مسه بالظفر لأنه في حكم المنفصل،
وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى.
هذا من نعم من خنثى مشكل. نعم.
من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا.
أي نعم، إذ أحدهما أصلي قطعا كما لو لم يكن معه زائد. نعم.
وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة.
نعم، لمسها بشهوة. نعم.
فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض.
لم ينتقض أي ولو بشهوة، الاحتمال أن يكون زائدا، ولو بشهوة الاحتمال أن يكون زائدا.
أو أنثى قبله أي، وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها.
يعني يشترط اللمس بشهوة من خنثى مشكل أو ذكر ذكرها وأنثى قبله. نعم.
لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة.
أي نعم، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة.
فإن كان المس لغيرها أو
أي لغير شهوة، فإن كان المس لغيرها أي لغير شهوة،
أو مست ذكره لم ينقض وضوءها،
أو مست ذكره لم ينقض وضوءها ولو بشهوة، يعني الاحتمال أن يكون زائدا.
والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث.
نعم، الخامس يعني خامس النواقض مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث.
والباء للمصاحبة.
نعم، المس للمرأة إن كان بشهوة ينقض، وإلا فلا، وإلا فلا، هذا في المذهب. نعم،
والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة.
نعم، المرأة قولهم مرأة شامل للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة لعموم أو لامستم، واستثنى الصغيرة لحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة وهو يصلي.
وسواء كان المس بيد أو غيرها.
نعم، سواء كان المس باليد أو غيرها من بشرته أو بشرتها.
ولو بزائد لزائد أو أشل.
نعم، ولو بزائد لزائد أو أشل، أي ولو كان المس لأشل أو به فينقض المس. نعم،
أو تمسه بها أي ينقض مسها للرجل شهوة بشهوة كعكسه السابق.
نعم، أي أو تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. مسه امرأة بشهوة لأنها ملامسة تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع. الإمام أحمد قال هي شقيقة الرجل، يعجبني يقول أن يتوضأ، أن تتوضأ، ومرادهم وجوب الوضوء. نعم،
وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج.
نعم، وتقدم حديث من مس فرجه فليتوضأ، يقول وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج،
سواء كان منه أو من غيره.
نعم، سواء كان منه أو من غيره.
لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها.
نعم، لا مس شعر وظفر منه أو منها، لأنه في حكم المنفصل، ولأنه لا يقع عليه الطلاق بإيقاعه عليه.
ولا المس بها.
ولا المس بها، ولا المس بها، لأنها أيضا في حكم المنفصل.
ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة.
نعم، ولا لمس رجل لأمرد ولو بشهوة. والأمرد هو الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. قال شيخ الإسلام، وهو المشهور من مذهب الشافعي. والقول الثاني في مذهب الإمام أحمد أنه كمس النساء بشهوة فينقض، وهذا هو المشهور من مذهب مالك. والتلذذ بلمسه يعني بلمس الأمرد حرام بإجماع المسلمين، وكذلك النظر إليه بشهوة، فحيث وجد اللمس بشهوة تعلق الحكم به.
ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة.
نعم، إذا مس بحائل فإنه لم يمس البشرة.
ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى.
نعم، لا ينتقض وضوء الملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا نص فيه. قالوا ولا وقياس على الماس لا يصح لفرط شهوته. وفيه في المذهب روايتان، رواية ينقض ورواية لا ينقض. نعم،
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
نعم، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الماس بالوضوء، من مس ذكره فليتوضأ. ولو انتقض وضوء الملموس لأمره أيضا بالوضوء، وقياسه على الماس لا يصح.
وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا.
نعم هذا الناقض السادس قال وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا. نعم
ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا.
نعم ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا للعموم يعني عموم الحديث الواردة في ذلك.
روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.
نعم روي هذا دليلهم روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت يأمرانه بالوضوء. قال ابن قدامة في الكافي يقول غسل الميت عده أصحابنا من نواقض الطهارة لأن ابن عباس وابن عمر كان يأمران غاسل الميت بالوضوء وقال أبو هريرة رضي الله عنه أقل ما فيه الوضوء لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث ولا فرق عندهم بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والمعنى. يقول ابن قدامة وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه والوضوء كذلك ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه وما عدا هذا لا ينقض بحال.
والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه وهذا هو السادس.
نعم والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة يعني يقلب الميت ويباشر غسله ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه
ييممه.
نعم
وهذا هو السادس
فلا يسمى أحدهما يعني غاسلا ولا تجري عليه أحكامه.
والسابع
قال وهذا هو السادس يعني المتقدم غسل الميت هو السادس من نواقض الوضوء.
والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل.
نعم يقول السابع من النواقض أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل. إبل بكسرتين وتسكن الياء تسكن الباء إبل وإبل اسم جمع لا واحد له وجمعه آبال والجزور تقع على الذكر والأنثى يقال له جزور سواء كان ذكر جمعها جزائر وجزر وجزورات وجزر الشيء أي جزره قطعه. واللحم هو المادة الحمراء الرخوة التي توكل. قال فلا ينقض
بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها.
نعم قال لا ينقض كالكبد والقلب والطحال والكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والأكارع والمصران لأن النص لم يتناول يعني هذه ليست لحمة.
وسواء كان نيئا أو مطبوخا.
أي نعم أي سواء كان نيئا أو مطبوخا.
قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
نعم يقصد حديث البراء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ منها. فالإمام أحمد يرى أن حديث البراء وحديث جابر بن سمرة صحيح. قال في الكافي في أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لحديث جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضى من لحوم الإبل؟ قال نعم توضى من لحوم الإبل، توضى من لحوم الإبل. قال ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث. وعن أحمد في من أكل وصلى ولم يتوضأ، يعني أكل وصلى ولم يتوضأ، قال إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه. بالنسبة لما ذكره المصنف بالنسبة لللبن، ففي روايتان، إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثانية ينقض لما روى أسيد ابن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وألبانها. والحديث رواه أحمد في المسند. وكذلك بالنسبة للكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثانية ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم، ولا ينقض مأكول غير لحم الإبل ولا ما غيرته النار. فهنا قال المصنف، قال صاحب الكافي فيه وجهان، يعني فيه وجهان، وذكر قبله فيه روايتان. إذا قيل نص أو يقولون نص عليه أحمد يعنون به نص الإمام، إذا قالوا نص الإمام، والرواية نص الإمام المنقول عنه، والوجه هذا عن أصحابه، هو لم يقله لكن أصحابه قاسوه عليه وعلى مذهبه فأصبح قولا له. وكذا الاحتمال والتخريج، يعني مثل الوجه، فالقول إذن فالقول أعم من الرواية، والوجه هو الحكم المستنبط بالقياس من مسألة إلى مسألة تشبهها، والتخريج عند الفقهاء على المذهب هو نقل الحكم من مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما. والتنبيه عندما يقولون تنبيه هو القول الذي لم يصرح الإمام فيه بعبارة صريحة تحدد المراد. والاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتية به. وقد ذكرنا المصطلحات في الدروس الأولى من هذا الشرح. نعم.
والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء.
نعم. قال الثامن من نواقض الوضوء المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا، أي تسبب عنه وجوبه، وإلا فالموجب هو الشارع، كإسلام، أي إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا. ولذلك أسقط الردة، وقد قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لأنه إذا عاد إلى الإسلام فإن نوجب عليه الغسل، وإذا وجب عليه الغسل وجب الوضوء. المصنف هنا ذكر كل ما أوجب غسل، بينما في الكافي وغيره صرح بالردة فقال الناقض الثامن هو الردة عن الإسلام، ثم فسره وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه من الإسلام، يعني الردة هي الإتيان بما يخرج من الإسلام، إما نطقا وإما اعتقادا وإما شكا، وتحصل بالفعل، يعني الردة تحصل بالفعل، يعني يسجد لصنم أو يمزق المصحف، فالردة تحصل بالقول والعمل والاعتقاد. يقول ابن قدامة في الكافي فينتقض وضوءه لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء من جملة العمل. قال ولأن الردة حدث لقول ابن عباس رضي الله عنه الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان. قال فيدخل في عموم قول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه، ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. نعم.
وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء.
نعم، يقول وانتقال مني ونحوهما يعني كالتقاء الختانين والحيض والنفاس وغير ذلك من موجبات الغسل. يقول أوجب وضوءا لأن وجوب الغسل وهو الطهارة الكبرى لازم لوجوب الطهارة الصغرى. يقول إلا الموت فلا يجب الوضوء بالموت بل يسن. نعم كما تقدم.
ولا نقض بغير ما مر.
قال فيوجب الغسل دون الوضوء، فيوجب الغسل دون الوضوء. قال ولا نقض بغير ما مر أي من النواقض المشتركة بين المسعى الخفين وغيره. نعم ما ينقض إلا هذه كالقذف مثلا والكذب والغيبة ونحوها، يعني كالسب نص عليه، يعني هذه لا تنقض. نعم.
والقهقهة ولو في الصلاة.
والقهقهة ولو في الصلاة، ولو في الصلاة أي لا نقض بها، لا نقض بها لو قهقها في الصلاة. عند جمهور العلماء خلافا للحنفية القهقهة، وهي معروفة بأن يقول قهقه وقهقه الرجل في ضحكه وكرره. نعم.
وأكل ما مست النار غير لحم الإبل.
نعم أي لا نقض بسبب مس النار للحم. يقول وأكل ما مست النار أي لا نقض فيه، لقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار غير لحم الإبل، لأنه ينقض الحديث التي أمرت بالوضوء منه خاصة، وحديث عدم الوضوء مما مست النار عامة، والخاص مقدم على العام، وهذا الخاص أيضا متأخر على العام، وقد اتفق العلماء على تقديم الخاص المتأخر. ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار بل لمعنى يختص في لحم الإبل.
ولا يسن الوضوء منهما
أي من القهقهة وأكل ما مست النار، بخلاف الكلام المحرم فإن بعض أهل العلم يستحب الوضوء منه، بعض أهل العلم يستحب الوضوء من الكلام المحرم إن كان لا ينقض الوضوء.
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين.
نعم، من تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث فهو على طهارته، لأن اليقين لا يزول بالشك. قال أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، وهو محدث لذلك. وإن تيقنهما، تيقن الطهارة وتيقن الحدث وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهرا فهو محدث الآن، لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال يعني أم لا، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة. وإن كان قبله محدثا فهو الآن متطهر لما ذكر كالتي قبلها. نعم.
تساوى عنده الأمران أو غلب، سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها.
إن علمها فهو بضد حاله، أي إن تيقن أن أمره أنه مرة كان طاهرا ومرة كان محدثا فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما، أي من الطهارة والحدث، بأن لم يدر الطهارة قبل الحدث أو بالعكس، أي تلك الحالة لأن ما يغايرها مشكوك فيه فلا يلتفت إليه. فإن كان قبلهما
متطهرا فهو الآن محدث.
نعم.
وإن كان محدثا فهو الآن متطهر.
نعم.
لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل.
هذا هو. نعم. لذلك فقال فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. قال
وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر.
نعم. إذا كان جهل حاله قبل الطهارة أو الحدث فلم يدري هل كان قبل الزوال مثلا متطهرا أو محدثا، هنا تطهر وجوبا إذا أراد الصلاة ونحوها التي يقنها الحدث في الحالتين والأصل بقاؤه.
وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما.
نعم، لا وضوء عليهما، لأن كل واحد منهما لم يتحققه فهو متيقن الطهارة شاك في الحدث.
ولا يأتم أحدهما بصاحبه.
نعم، لا يأتم أحدهما بصاحبه، لأن أحدهما قد أحدث، يعني لتيقن كل واحد منهما أن أحدهما محدث.
ولا يصاففه في الصلاة وفي الصلاة وحده.
وحده. نعم.
وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما.
نعم، لتيقن كل منهما أحدهما محدث.
ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه.
نعم، يحرم على المحدث أشياء ومنها مس المصحف وبعضه حتى جلده وحواشيه. نعم،
حتى جلده وحواشيه،
أي نواحيه والورق الأبيض المتصل به، كل ذلك لا يجوز مسه لشمول اسم المصحف له.
بيد وغيرها بلا حائل.
بيد أو غيرها، يعني من جسمه بلا حائل، أي يحرم مسه أو بعضه بيد أو غيرها من أعضائه ولو بصدره للعموم بلا حائل، لأن النهي إنما ورد عن مسه، والمس إذا كان بدون حائل. نعم.
لا حمله بعلاقة.
لا حمله بعلاقة بكسر العين في المحسوسات على الصحيح، كعلاقة السيف ونحوه وفتحها في المعقولات، علاقة للمحسوسات وعلاقة للمعقولات.
أو في كيس أو كم من غير مس.
أين إذن لا يحرم في هذه الحالة أنه لا يمسه بيده، سواء حمله بعلاقة أو في كيس أو كم، ولذلك قيده من غير مس.
ولا تصفحه بكمه أو عود.
نعم، لا تصفحه بكمه، يعني يتصفح ذلك بكمه القرآن أو بعود، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث، بخلاف الحدث.
ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه.
نعم، قال ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، أي لا يحرم على ولي التمكينه من مس اللوح من المحل الخالي من الكتابة دون المكتوب ودون المصحف أو بعضه، فلا يجوز تمكينه منه بدون طهارة، وجوزه بعض أهل العلم للمشقة. في مس الصبيان ألواحهم وحملها على غير طهارة وجهان ذكرهما ابن قدامة في الكافر، أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون فأشبه البالغين، والثاني يجوز لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا يتحفظ من الطهارة، الصبي لا تتحفظ طهارتهم، فأشبه الدرهم الذي مكتوب في شيء من القرآن. قال ولا مس تفسير ونحوه ككتب حديث وفقه ورسائل فيها قرآن، وظاهره قل أو كثر.
ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس.
أي نعم. قال ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، يعني من كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر يعني جائز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. نعم.
وسفر به لدار حرب،
والسفر به إلى دار الحرب لا يجوز يعني لخشية الامتهان، أن امتهن القرآن.
وتوسده،
نعم توسد المصحف لا يجوز، يحرم توسده ولو خاف أن يسرق، لأن ذلك ابتذال له، وكذا الاستناد عليه أو الوزن به، ويحرم الجلوس عليه إجماعا، ويجب احترامه حيث كتب، ويحرم دوسه أو دوس ذكر. قال النووي أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه، فلو ألقاه والعياذ بالله في قاذورة كفرا. نعم.
وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة.
نعم. يقول يحرم أيضا أن يتوسد الكتب التي فيها القرآن وأن لا يكون فيها قرآن، وإلا وإذا ما كان فيها قرآن وهي كتب العلم فيكره. ما لم يخف سرقة، يعني أي سرقة الكتب التي فيها قرآن، فلا يحرم في هذه الحالة.
ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان.
نعم. يحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، بأن يكتب ببول حيوان ونحوه، هذا يحرم إجماعا فتجب إزالته. ويحرم كتابة ذكر الله بأي شيء نجس.
وكره مد رجل إليه واستدباره.
نعم. إذا يكره أن يمد رجله إلى القرآن، أما إذا مدها مقصود الإهانة فإنه يكفر. إذا مد رجله على المصحف ومقصود إهانة المصحف فإنه يكفر بهذا الفعل.
واستدباره.
نعم. قال استدباره وتخطيه ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة هو بمثابة مسألة التوسد. نعم.
وتحليته بذهب أو فضة.
نعم. تحليته بذهب وفضة أيضا نص عليه أنه يحرم، وقيل يكره تحليته للنساء ويحرم على الرجال. نعم.
وتحرم تحلية كتب العلم.
نعم. تحرم تحلية هذا لأنه إسراف
ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا.
نعم. المحدث يحرم عليه أن يصلي ولو نفلا، لأنه لا يجوز إجماعا لحديث لا يقبل الله الصلاة بغير طهور.
حتى صلاة جنازة.
حتى صلاة الجنازة لأنها تسمى صلاة، فيحرم على المحدث كما ثبت عن الصحابة ودل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه الفقهاء من السلف والخلف، صلاة الجنازة الصلاة، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
وسجود تلاوة وشكر.
نعم. سجود تلاوة وشكر، قال شيخ الإسلام والصحيح أنه يجوز، يعني يجوز سجود تلاوة والشكر، لكن على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. وقد يقال أنه يكره إذا كان مع القدرة على الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله إلا على طهر.
ولا يكفر من صلى محدثا.
إن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آية من القرآن جاز، لأنه لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القصد من القرآن، ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته يا أهل الكتاب تعالوا، لما أرسلها إلى قيصر، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، وإن مس درهما مكتوبا عليه آية، كذلك في أحد الوجهين، والثاني لا يجوز لأنه معظم ما فيه من القرآن. نعم. قال ولا يكفر
من صلى محدثا ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله.
قال ولا يكفر من صلى محدثا. يعني عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه لا يكفر من صلى محدث وهو يعلم أنه محدث. وعند أبي حنيفة يكفر لأنه يعتبره استهزاء بالصلاة خلافا لابن لأبي حنيفة. وقال شيخ الإسلام من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع كالصلاة الخمس فجمهور العلماء على أنه يعزر ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة. نعم. قال ويحرم على المحدث.
ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده.
أي نعم. قال ويحرم على المحدث أيضا كما ذكر أنه يحرم عليه الصلاة بغير طهارة، يحرم عليه أيضا الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فلا تشترط الطهارة الطهارتان معا الكبرى والصغرى إلا لثلاثة أشياء: الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك شيخنا. مس المصحف الذي يرفع